خير الكلام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من استوديو صفا. كما تعودنا يوم الثلاثاء مع ضيفنا الكريم نتناول حركية التشيع في مصر أولا وثانيا وثالثا، ثم بعد ذلك في عالمنا العربي والإسلامي، وما تفعله إيران وما تقوم به من دعم لميليشياتها الشيعية الإرهابية في العالم الإسلامي تحديدا، لا أمريكا ولا إسرائيل. سهل لي أن أرحب في بداية حلقتي اليوم بضيف الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف محبي الصحبي والأهل. لك التحية سيدنا.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا بك. نبدأ مشاهدي الكرام بخبر ربما هو الخبر الأبرز، وخاصة أنه صادر عن التلفزيون المصري. قال التلفزيون المصري إن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين الدكتور محمد البلدي وإيران لضرب استقرار مصر في ذكرى 25 من يناير القادم، معتبرا أن البلدي جزء من المؤامرة الدولية على مصر. وأضاف أحد الصحفيين معلقا في مقابلة مع التلفزيون المصري: البلدي شخصية محيرة، وبسكوته وعدم رده على ما يقال عنه يؤثر سلبا على صورته وقابليته لدى الناس. وأردف: بعد أن كان بطلا قوميا تحول بسكوته وأفعاله إلى شخص غير مرغوب فيه في مصر. وتابع: علاقة البلدي بإيران تكمن في كونه جزء من مؤامرة إيران وعلاقتها بما يحدث في اليمن والبحرين وأجزاء من السعودية، مشيرا إلى أن إيران تريد أن تحقق هلالا شيعيا في مقابل هلال سني في كردستان لتتحول المنطقة لصراعات طائفية. البلدي جزء فيها لعدم انتقاده للعمليات الإرهابية وتوضيح موقفه بوضوح على حد قوله. يعني من الخبر، وخاصة أن هذا كان على تلفزيون الدولة الرسمية، يعني هل يشهد العام 2015 موجة جديدة من العنف في مصر تقودها إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للخبر، خلينا نتناول الخبر من منظور آخر غير اللي تناولوه الناس في الصحف أو في التلفزيون. التلفزيون المصري فعلا جاب الخبر ده ونقلوا عن جريدة الدستور، وجريدة الدستور قالت نفس الكلام ده، حتى ان كان فيه ضيف موجود مع المذيعة في الاستوديو واتكلم، هو يعني مش ملم بالقضية بحجم القضية الكبير، لكن هو ملم ببعض الاجزاء. وسياسيا البلدي
يعني مش متخصص في الشأن الايراني او في التشيع زينا كده،
يعني كان الوضع بالنسبة ليه ان هو بيتكلم عن تكوين هلال شيعي مقابل هلال سني والكلام ده، لكن اصل الموضوع بالنسبة للبلدي. خلينا نعرف الاول البلدي وايه علاقته بايران. البلدي اساسا من الاصل زوجته شيعيه ايرانيه،
بس نفوا الكلام ده.
لا لا، ده حقيقه. مش نفوا الكلام ده، ده هو حقيقه. يعني
ولا يعني البلدي يعني هو لما حصل الكلام ده قالوا لا، ده زوجته فلان الفلانيه بنت فلان وكانت مديره مدرسه هنا ومصريه الاصل وغير ذلك. على اي حال
يعني كما يقال، كما يقال انها كذا، قيل ايضا انها كذا، لكن هي في الاصل البلدي عايش طول عمره تقريبا في النمسا وبيحمل جنسيه نمساويه، وما يعني ما عندوش اي انتماء لمصر غير في الفتره الاخيره. وكان في وقت من الاوقات رئيس هيئه الطاقه الذريه، وكان من المساعدين الاساسيين لايران. يعني هو اللي كان بيشرف على الملف النووي الايراني،
هو اللي دمر الاوراق لصالح ايران،
وهو
كان مفتش لما كان اللي طلع قال في نووي وبالتالي دخل التحالف الدولي.
نعم
تمام، لكن لو هو قال الصدق ما كانش صدام عنده اصلا بالزبط. نووي ولا صدام.
يبقى هنا أصل البلدي في هذا الموضوع أن هناك علاقات إيرانية مع البلدي في هذا الأمر. ثانيا، احنا أخذنا ليه وكان في مرة أحد المرات ونقلها التلفزيون المصري أيضا في إحدى الصلوات وكان بينقلها التلفزيون، وجدنا أن البلدي بيصلي زي الشيعة، ترك يديه مسبل اليدين وبيصلي كصلاتهم، حتى أن الناس بعد كده الناس العاديين تكلموا في هذا الأمر، البلدي ليه سايب إيديه في جنبه وليه بيصلي زي صلاة الشيعة. وطلعت بعض الأصوات وقالوا أن البلدي متشيع وأن البلدي أصبح شيعي، والكلام ضار عليه كتير في الوقت ده. أيضا البلدي كان جاي يؤدي دور معين في مصر، ولو نلاحظ أن هو جه قبل 25 يناير 2011 ومشي في 2013، في بداية في نهاية 2013 ترك مصر تماما. يبقى معناها ان البلدي في فترة وجوده في مصر كان ليه دور لابد ان هو يقديه. موكل من قبل مين؟ مين اللي له مصلحة في زعزعة الامن داخل مصر؟ اولا تكملة الخبر، والاخ اللي قال في اللقاء ان ايران بتحاول انها تعمل هلال شيعي مقابل هلال سني
في كردستان، قال يعني هو كلام مش دقيق قوي
يعني بس احنا هناخدها بقى من الناحية فعلا إيران لها مطامع داخل المنطقة العربية وخصوصا مصر، لأن عندما تضعف مصر معناها ان احنا ضعفنا كل دول الخليج،
اتهدت المنطقه كلها
وخلص الامر بالنسبه للشيعة، يستطيعوا ان هم يدخلوا اي مكان طالما ان دور مصر قاصر على حدود مصر. وبالفعل هم نجحوا في الحته ديت من 2011 لغايه بدايه 2014،
انهم يشغلونا يعني
اشغلونا بهم داخلي. حتى ان برضو لو رجعنا ايام 25 يناير في بعض الاشياء اللي طلعت في التلفزيون، الاخوه ممكن يراجعوها على على اليوتيوب وفي مواقع كتيرة الكترونيه، ان في بعض السيدات طلعت، واحده ست في التحرير قالت ان وراء الامر هذا ايران، ما بنستشهد ما ناخدش كلامها ان هو صدق 100%. لكن لو رحنا على وادي النطرون وشفنا العمليه اللي تم تنفيذها من
السجود،
اقتحام وادي النطرون بالتحديد،
حزب الله ما هو بتاع ايران، زراع ايران، مش حزب الله في يوم 28 جاي اقتحم السجون وخد سامي الشهاب بتاع خليه حزب الله وهربه واحتفل بيه بعد اربع ساعات من وصوله.
بالظبط، يبقى معناها
يبقى شغل ايران،
يبقى معناها ان هناك ايادي خفيه من ايران بتلعب عندنا في مصر، وبدايه من يوم 25 يناير او قبل 25 يناير. خد المفاجاه دي، كان مفروض واصل الى مصر يوم 26 يناير سنة 2011 مجموعة من الايرانيين جايين علشان يحضروا معرض الكتاب الدولي اللي كان مقام في اول شهر 2 2011.
في حلقة من الحلقات كنت انا بعملها، الله يكرمه بقى اخ اسمه عبد الخالق من السعودية من المنطقة الشرقية، اتصل على الهواء مباشرة مشاهدي الكرام وقال لي يا أخ محمد في خلية إيرانية من الحرس الثوري موجودين في جامعة الدول العربية عند فرغلي بتاع مش عارف ايه، وفعلا أبلغت عنهم وتم ضبط الخلية.
انا اتذكر حتى حضرتك كنا في نفس الحلقة، ولما اتكلمنا قلنا ان هم كانوا،
انت كنت معايا، حضرتك اللي كنت معايا
في نفس الحلقة، كانوا موجودين في فندق وقدر عددهم اكتر من 300 شخص. يعني يمكن اللي بعد يعني كده
عيال ايرانيه من حرس الثوري جايين بقى وبتاع سياحه، بس ممكن تلاقيهم مش ايرانيه الاصل، يعني لا تلاقيهم سعودي بحريني كويتي.
هم بيلعبوا لعبه خطيره جدا هو بيجند ناس من جنسيات غير ايرانيه
عشان تبقى مقبوله لدى المصريين،
علشان تقدر تدخل
يعني عراقي مثلا، اتفضل عربي بحريني،
ممكن يكون
سعودي
امريكي شيعي
مثلا
من أصول عربية،
بالضبط، لكن عنده الجنسية الأمريكية،
لكن عنده الجنسية الأمريكية وبيحتفظ بجنسيته الأصلية، وده اللي هم بيلعبوا بيه واللي هم لعبوا بيه في 25 يناير، بداية من 25 يناير لغاية وقت قريب، ويمكن لغاية النهاردة، لأن ما يحدث داخل الشارع المصري، ما يحدث على الحدود المصرية، ما يحدث في سيناء، ما يحدث في البحر الأحمر الأبيض المتوسط، إيران ليست بعيدة عنه عن طريق أعوانها اللي موجودين في المنطقة. قد يكون بعض الناس في حزب الله او هو حزب الله، او قد يكون بعض الناس من حماس المنشقين عن حماس، او اللي في حماس، او اللي هم بيحاولوا.
وانت لو قلت ايران هتقول الجهاد شلح، هتقول حماس بدرجه اقل شويه،
تمام،
يعني عارفين ان هم مش متشائين لكن متحالفين مع ايران،
لكن المساعدات الايرانيه اللي بتقدم لحماس فلا بد انه يكون عندهم بعض الولاءات ليهم. وبالتالي نقدر نحط نقطة،
يعني عشان كده الامن المصري لما بيربط ما بين ايران وحماس، مش عايزين بقى الجماعة الحمساويين يزعلوا.
بص احنا ما بن يعني احنا اولا
يعني احنا مش مع حد ضد حد، لكن احنا بنوصف واقع.
بالضبط، احنا عايزين نقول للناس بس يفهمونا، وقلنا لهم 100 مرة قبل كده في هذا البرنامج في حلقتنا احنا بالتحديد، ان احنا ما بنقولش رأينا، لكن احنا بنقول الواقع اللي موجود. لما نقول رأينا ونقول رأينا ضد حد مع حد، لا احنا نقولش حد مع حد، احنا بنقول رأينا اللي احنا شايفينه من خلال المشاهدات اللي قدامنا،
قراءة وتحليل
بس.
الناس تفهم والله اصاب كبد الحقيقة بها ونعمت، كان رأيا رد علينا برضو بها ونعمت، مش عايزين نزعل،
لا 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 لا،
عايزين يبقى عندنا فقه الاختلاف وليس يعني او ادب الخلاف وليس اختلاف الادب.
احنا المفروض نفهم الكلام ده، ومفروض السادة المشاهدين يفهموا الكلام. الحمد لله مشاهدينا عارفيننا كويس، بنتكلم انا وانت يا استاذ محمد في البرنامج ده، بنحط نقط على الحروف وبنقول ان فلان عمل كذا، احنا مش ضد فلان ولا مع فلان، لكن انت ليك الحكم، وبنقول بالادله حصل كذا وفي كذا في كذا، وبنمهد للموضوع، وفي النهايه بنطلع بالنتيجه،
واحنا مالناش صالح بالقصه، احنا وسيله اعلاميه، قناه تلفزيونيه، بنقول راي وراي اخر ومنتهيه.
بالظبط،
والله لا بنزعل حد ولا ضد حد ولا عايزين نبقى ضد حد،
واللي يزعل يناقشنا، اللي يزعل يتصل بينا يقول لنا انت اخطأت في كذا في كذا وكذا وكذا، وتحليلنا مردود، لكن احنا بنقول بعض المشاهدات، والحمد لله احنا في مشاهداتنا السابقه والكلام اللي احنا قلناه وتحليلنا السابق يمكن نفسه هو اللي بيحصل.
يبقى وقفنا عند اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011، ابان ما سمي بالثوره التي تسميها فوره، وكان ده في حزب الله، وقيل بتعاون حمساوي،
قيل ان هو تعاون حمساوي، او قد يكون انك، لانه بص كل الفلسطينيين اللي موجودين داخل غزه ما تضمنش ولائهم لمين، في بعضهم ولاءه ولاء خارجي وفي بعضهم ولاءه جوه، بدليل مثلا ان حماس عدمت اكثر من واحد بعد العدوان على غزة، عدموهم بدون اي محاكمات،
انهم عملاء لاسرائيل،
انهم عملاء لاسرائيل. فانا من حقي كمصري ان انا اقول برضو فيه ناس قد يكونوا منشقين، بلاش نقول ان هم من حماس، قد يكونوا منشقين عن حماس، او قد يكون بعض الولايات او تم شرائهم من قبل حزب الله او من قبل ايران او من قبل اسرائيل لزعزعة الامن داخل مصر. لو رجعنا تاني هنشوف العملية اللي تم فيها استشهاد مجموعة من الجنود في رفح، اللي عملية رفح الاولى، نفس الخطة اللي بيعملوها ونفس الترتيب اللي بيعمله ده احنا بنشوفه مش في مصر، احنا بنشوفه بيحصل في لبنان، بنشوفه بيحصل في العراق، بنشوفه بيحصل في سوريا. يعني غير حقيقي انك تجد مصري بيحمل اسلحة على عربية مثلا على سيارة، ولا اربجيهات بتلاقيها موجودة في شغلنا، لكن ده عملية دخيلة علينا. مين الدخلاء اللي علينا في الوقت اللي احنا بنقول فيه يزعزع الامن القومي المصري من اجل مصالح إقليمية في المنطقة؟ هنلاقي أنه حزب الله، بدليل برضو أن تم اكتشاف الخلية بتاعت حزب الله اللي كانت سامي شهاب اللي تم تهريبهم من
سجن وادي النجوم، كانت 2009 2010
كانت 2009-2010 استمرت، وكان فيها حوالي 40 شخص مقبوض عليه، وكان كبيرهم سامي شهاب، ووجد مع سامي شهاب بعض جوازات السفر المصرية، 3 جوازات سفر مصرية بأسماء مختلفة، مع بطاقات مصرية رقم قومي بأسماء مختلفة.
يعني والدجال خامنئي طلع خاطب الثورة المصرية بلهجة عربية، رغم انهم لا يفكروا العرب ولا يتحدثون العربية، لكن طبعا عشان الشعب المصري يعني ترمى لعيونه كما يقال في الشام، راح يتكلم بالعربي الدجال خامنئي.
وبالتالي عين ايران على مصر في هذه النقطة، وعين ايران مش بس على مصر، ده بتحاول انها تصل لناس داخل مصر. طب لما يوصلوا للبرادعين معناها ان البرادعي شخصية مرموقة داخل مصر، وعالميا شخصية مقبولة، يستطيع ان هو يساعدهم زي ما ساعدهم قبل كده.
بس هنا في سؤال هيسأله الطرف الاخر، برادعي مسك نائب رئيس الجمهورية المصرية،
ممتاز،
كانت فين المعلومات دي وقتها؟
فين المعلومات دي وقتها؟ احنا هندخل بقى في الشق الثاني اللي هم ابان حكم الدكتور مرسي.
يعني الدولة المصرية عندها اجهزة
ابان حكم
قوية
سيادية، بالضبط، تمام،
يعني امسكه ازاي نائب رئيس جمهورية؟ طيب، وهو كل ده خلفيته. يعني
خلينا نتكلم على ابان حكم الدكتور مرسي وايه العلاقات المصرية الايرانية وماذا يحدث في الخفاء. دكتور مرسي عمل اتفاقيات وعلاقات مع ايران لم تحدث في تاريخ مصر وايران على مدى 30-35 سنة الماضية. ادخلهم الدكتور مرسي، ما بنقولش ليه ادخلهم، لا بنقول ادخلهم، لان لو قلنا ليه ادخلهم هنفصل فيها تفاصيل كتيره، فعشان الناس برضو ما تفهمناش غلط، ادخلهم الدكتور مرسي، وبناء على ادخلهم والاتفاقيات اللي كانت بتتم ما بين الطرفين، الطرف المصري والطرف الايراني، جه هنا عندنا احمدي نجاد ولوح بايديه علامه النصر في قلب الازهر،
وعمل علامه الماسونيه كمان،
وعمل علامه ده عمل اكتر من كده. يعني هو بيصلي، انا عمري ما شفت واحد بيعمل بيتشاهد
بالاثنين. يعني طب بتتشاهد بالاثنين ايه؟ هو قصده الله والامام علي،
يعني حاجه
غريبه، لعنه الله على المشركين، يعني هو عامل كده في الصلاه، بص حاطط ايده كده،
ايوه كانت واضحه،
الله وعلي، يعني الله وعلي والعباس وياك كما يقولون في
العراق يعني. وبالتالي العلاقات اللي كانت موجوده بين مصر وايران ما كان فيه، ليه ما يكونش فيه اتفاقيات على ان يكون البرادعي نائب رئيس جمهوريه، البرادعي يكون احد مستشارين رئيس الجمهوريه، البرادعي يكون موكل من قبل ايران للدخول في زوريق النظام المصري من اجل ان يصل في يوم من الايام الى رئاسه جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي وجود البرادعي
يبقى حافظ الاسد الجديد بالنسبه لايران.
ده في حاجات تانية اكتر من كده، خد بالك. ليه البرادعي ما اعترضش؟ ما هو كان مساعد رئيس الجمهوريه، ليه ما اعترضش على العلاقات المصريه الايرانيه؟ وفي خطر شديد جدا من الناحيه العقائديه
ومن الناحيه القومية
الامنيه. وبالتالي كان هناك مخطط، وكان الذريعه فيها ان احنا يدخل، مش معنى ان هو الامن القومي نايم، مش معنى ان هو ما قالش عن البرادعي كذا يبقى الامن القومي نايم. طب الامن القومي
لا، لما اتعامل الحزب الاسلامي الاخواني في العراق عرضوا على الملة اللي هو مين ده اللي هو يمسكه ويمسك رئيس الحزب، ملة شيعي،
نعم، عادي،
زي ما نائب رئيس الحزب هنا عندنا كان رفيق حبيب، يعني
يعني الموضوع بالنسبة ساعة ما توصل لدرجة ان العلاقات والاتفاقيات
بقى ليه بقى بنقول الاسلام والله غايتنا ورسوله زعيمنا والقرآن دستورنا؟
خلينا
يعني احنا عايزين برضو ايه نوصف المسألة. احنا قلنا لن يتم التمكين لجماعة الا اذا صارت على مراد الله كما امر الله،
بالضبط كده، وده اللي احنا بنقوله.
لما تيجي الملة الشيعي يتمسكوا الحزب الاسلامي الاخواني،
لا انا هنروح لابعد،
ده مرضيش كمان،
خلينا نروح لابعد من كده. يعني لو رجعنا بالتاريخ شويه ورا هنلاقي ان سنه 27 جه أحد الأفراد اللي هم آية الله الخميني باسم الموسوي.
47 مش
27
27
من المعلومات الدقيقة اللي محدش بيعرفها كتير. وقابل حسن البنا كان الكلام ده 37
37
سنة 37 قابل حسن البنا وتم الاتفاق على بعض الأمور كانت نتيجتها ان في سنة 47 جه محمد تقي الدين القمي وعمل ما يسمى بدار التقريب
اللي هي كانت مقر الشبان المسلمين دلوقتي
اللي هي في الدقي اعتقد او
لا لا في 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 شبان المسلمين اللي هي في رمسيس مقر الجمعية الاصلي وفي القصر العيني.
لا الاصل فيها الاصل البداية دار التقريب كانت في الزمالك بدايتها لما كان حاضر فيها مشايخ من الازهر وكان حاضر فيها حسن البنا وكان حاضر فيها محمد تقي الدين القمي وبعض علماء من مصر وبعض الملالي من ايران.
كان حسن البنا بيعمل المواعظ بتاعته يوم الثلاث بعديه مباشرة بيطلع الملا الشيعي.
كان عادي.
كل ثلاث.
لا طب هنضيف دي النقطة برضو والناس بتزعل مننا. كان مرشح لجماعة الاخوان المسلمين واحد من الشيعة.
يا خبر.
يبقى مرشد عام للجماعة. وكان من ضمن الناس اللي كانوا مرشحين للجماعة. في امور كتير تفاصيل.
طب يلا عشان بس
واحنا يعني
هتلاقي مواقع الانترنت عليك النهاردة ايه يا سيد علاء.
بص احنا بنذكر شيء خارج وبعدين احنا ما بنقولش
اللي عنده تكذيب للكلام ده يتفضل يقول.
لا ده موجود وموثق رسمي. دار التقريب امتدت ومشي فيها حتى ان حسن البنا كان في احد المرات في الحج حصل مناوشات ما بين الحجاج المصريين والحجاج الشيعة. لان المصري دايما لما يشوف مخالفة انت عارف المصري يعني. لابد ان هو يتكلم لابد ان هو فلاقوا بعض المخالفات اللي موجودة من الشيعة فحصلت مشادة ما بين الاثنين وحصل تقريبا شبه عركة بيسموها معركة صغيرة دارت ما بين الطرفين. فمن اوقف هذه المعركة كان حسن البنا وقال ما قلته المشهورة اللي هي نتفق فيما اتفقنا
نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تمام. انا دايما بقيدها اللهم الا في العقائد.
هو ده
يعني ممكن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الا في العقائد.
لكن انت بقى هل
هتعذر واتعاون فين الولاء والبراء
مع الشيعي يعني. مع الشيعي يا استاذ محمد هنعذره في سبه للسيدة عائشة والقول عنها والعياذ بالله
نعذره في تحريف القرآن معلش يعني احتراما لك يا رسول الله واخد بالك انت القرآن اكثر حرمة من ام المؤمنين.
طيب ادي حاجة
يقولون عنه انه محرف.
انا هعذره في حاجة شكل ديت اصلا لا يمكن ان الشيعي يعذر الا اذا كان جاهل. لكن الشيعة دلوقتي اصبحوا اكثر مني ومنك علما بالاطلاع على قنوات اكثر من 70-80 قناة شيعية موجودة كل يوم بتبثلهم العقيدة اللي هم بيأكدوها واللي هم بيثبتوها عند اطفالهم وعند كبارهم وعند نسائهم وعند كهولهم. وبالتالي الشيعي خلاص وصلت له المعلومات كلها وعرف كل الكبيرة والصغيرة عن دينه. إذا كنا احنا من الخارج واحنا ما بنعرفش أي شيء في الدين الشيعي إلا أننا بنعرف أكثر منهم.
زميل عراقي صديقي عراقي التقيت به في أحد الفنادق من أسبوع كان معي صديق بحريني فقال لي كان القاضي سني وبعدين اتنين اختلفوا في 3 دينار واخد الشيعي ده من الراجل ده 3 دينار فراحوا للقاضي فالقاضي ساعتها كانش عنده آلية إلا أنه هو يحلفه على المصحف. ده الكلام ده سنة 1907 ميلادية. فالراجل قال له تفضل حلف على الايه على المصحف ان هو ما خد الثلاثة دينار. فجاء الراجل هما كانوا 2 شيعة اللي مستلفين من بعض مش سني وشيعي يعني. فالراجل الشيعي قال له لا يا سعادة القاضي هو حلف عادي لكن هو خدهم مني. قال له ايه؟ قال له قل له يحلف بالعباس.
ابد.
قال له اكتشاف العباس.
ابد.
قال له لا يمكن.
ابد.
القاضي حبسه سنة. ده حكم رسمي مش
هو يعني
حلف
القرآن بالنسبة
وموجودة قضية ومتداولة واسم الشخص واسم المدين والدائن وحاجات يعني تخيل حلف على المصحف وخلاص. فلما جس الشيعي الثاني من مليته من دينه قال له لا ما تحلفوش على المصحف
لا حلفوا بالعباس
حلفوا بالعباس كان عندهم يقولوا اكتشاف العباس ما اعرفش يعني بيقولوا اخواننا العراقيين هل المفهوم بالنسبة لهم ولا
لا يعني هي
قال له لا ما حلفش يا ابني قول 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 احلف بالعباس واطلعك براه ما رضيش واتحبس سنة مقابل انه حلف على المصحف ولم يحلف بالعباس.
لان هي الحلف بالعباس عنده اقوى من
فتيجي تقول لي بقى الامام ابو بكر ولا ام المؤمنين عائشة
اذا كان ايوه معنا عشان كده
القرآن نفسه
احنا علشان كده بنقول انا ممكن اعذره لكن اعذره في الاشياء اللي هي بالشكل ده ابد. لا يمكن ابدا انك انت تعذره اذا كان معذور ان هو جاهل اذا كان بعيد عن التشيع اذا كان هو اصلا شيعي بالفطرة زي ما ابوه وامه خلاص شيعوه وعلموه كده لكن لما يدرس لما يعرف اكيد هيوصل للحقيقة. هو ده اللي احنا بنقوله احنا ما بنحبش ان احنا نوجه الشيعي الى جهة معينة احنا بنقوله افتح كتابك اقرأ بس وطلع منه الطوام اللي موجودة، لكن ما فيش شيعي بيقرأ، ما فيش شيعي
بيسمع. هو قدما النغمة اللي هتطلع لوين الجايين ايه؟ يقولك الفتنة الشيعية السنية، يعني ساب الامريكان والصليبية والصهاينة الشيعة يذبحوا فينا 15 سنة وقتلوا منا ملايين، ولما بنيجي احنا نعلى شوية وناخد حقنا بس او ندافع عن انفسنا يروحوا محديين على الشيعة ومحافظين عليهم ويجوا يقولك ايه الحق فتنة سنية شيعية
فتنة طائفية
ويتدخلوا لحماية الشيعة زي ما حصل في الحلفيات.
وبعدين احنا هل احنا كنا علونا عليهم ولا غدرنا بهم؟
طول عمرهم عايشين عندنا بكل قذاراتهم وكفرهم وشركهم. هناخد فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. تحيه حضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، وجدده لضيف الكريم الاستاذ علاء السعيد الامين عام الائتلاف محبي صاحبي والان لك التحيه.
يا اهلا وسهلا، حياكم الله. سلام
حياكم المرحله القادمه مشاهدي الكرام، يعني الفوضى اللي قالت عليها الانسه كوندي كونديليزا رايس 2006 لما قالت يبقى في فوضى خلاقه. احنا دايما انا اقول ما فيش فوضى خلاقه، الفوضى لا تخلق الا فوضى، ففي فوضى هدامة أسالت دماء المسلمين السنة تحديدا وشغالة في المنطقة. المرحلة اللي جاية والفترة القادمة في منتهى الخطورة على بعض الدول، يعني في تقديري الشخصي أن هناك دول ستختفي من على الخريطة، فياريت نتحد. وأيضا أثمن ما حدث بالأمس مجلس التعاون الخليجي من عودة العلاقات القطرية السعودية البحرينية الإماراتية، لأن احنا في مرحلة ما ينفعش فيها نبقى مختلفين ولا متنافرين، في مرحلة لازم نبقى متحدين وعلى قلب رجل واحد ونعتصم بحبل الله جميعا. أستاذ علاء، عايز ألخص ما قلناه في القسم الأول من الحلقة، هل تشهد العام أو يشهد عام 2015 إبان ثورة 25 يناير في ذكرها تدخلا إيرانيا إرهابيا؟
هو في الأصل إيران لم تتوقف أبدا عن إحداث المشاكل داخل مصر، لكن بيجي وقت من الأوقات بتزداد ذروة هذه المشكلات. يعني ممكن يعمل لنا عمليات، احنا ما بنقولش مين اللي بيعمل عمليات في مصر، لا هنقول الإخوان ولا هنقول قطاع آخر من الناس، لكن لا يوجد في مصر واحد عاقل لا ينكر دور إيران في المنطقة وحزب الله. يعني معناها كده ان حزب الله له تدخلات، بدليل احنا اتكلمنا قبل كده فيما يسمى الحرس الثوري المصري، وكان بيقوم عليه شاب مصري اسمه محمد الحضري، وكان موجود في سيناء وكان ليهم تدريبات، وذكرنا الكلام ده هنا قبل كده في قناة صفا. والكلام اللي احنا قلناه ان سيناء سوف تشهد عمليات إرهابية ضد اهل مصر او ضد الجيش، الكلام ده كله قلناه وفعلا حصل بالتفصيل، يعني اللي هيرجع لحلقاتنا.
يعني انت شايف ان ايران وراء كل ما يحدث، سواء بأزرع يعني إسلامية سنية، بأزرع خارجية، بأزرع صهيونية حتى، يعني
بالضبط.
ما احنا مش عايزين برضو يعني نركز على إيران وننسى العدو الصهيوني.
لا لا، احنا ما قلناش إيران لوحدها في المنطقة،
لكن إيران عندها سند صهيوني،
إيران
وأزرع سنية.
يعني احنا بنتكلم في إيران لأنه مجال تخصص قناتنا ان احنا بنتكلم فيه.
تمام، لكن برضو عايزين نفكر مشاهدين باللي قاله يادل، وده كان نائب رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية بالضبط في 28/10/2010،
نعم،
يعني قبل الثورة بشهرين. قال ان لدينا خلايا نائمة في مصر
بالضبط
تضمن عدم استقرار نظام للحكم في مصر بعد سقوط مبارك.
ده اللي حصل بالفعل، ده اللي حصل بالفعل.
يعني والرجل العسكري ده حلف إيران، يعني حليف إيران، يعني إيران والشيعة واحد، يعني ابتدى يعني إيران وإسرائيل واحد،
الصهاينة هم نفس الاثنين نفس المسلمين،
كلاهما يهودي، يعني البذرة والدين،
وكل ده بيصب في مصلحة إسرائيل الكبرى اللي هي بيهدفوا إليها.
يبقى الهلال الشيعي هو إسرائيل الكبرى
بالضبط، مفيش فرق
ما بين
الاثنين، مشروع واحد بيتم تنفيذه. احنا عندنا في المنطقة، وقلنا ان في ثلاث مشاريع في المنطقة اللي هي المشروع الصهيوني، المشروع الإيراني، المشروع التركي، ارتباط وثيق ما بين المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني، بتلتقي المصالح في نقاط معينة
وتختلف،
وساعات
حتى لو كانوا يخلصوا السلام ما بيختلفوا،
لما يجوا يختلفوا بيطلعوا لنا بالتصريحات الإعلامية اللي احنا بنسمعها، لكن على أرض الواقع أبدا.
ليه اختاروا البلدعي تحديدا؟
هو البلدعي خلفيته أساسا اللي هو موجود من الأصل بعلاقات إيرانية سابقة، ولمكانته الدولية اللي هي كان رئيس هيئة الطاقة الدولية، وبعد كده كمان ان هو كان على علاقات قوية جدا بإيران، وهو اللي ساعدهم في البرنامج النووي الإيراني، وهو اللي أدى زي ما حضرتك تفضلت المشروع صدام حسين، مشروع العراق،
هو اللي هدى العراق وسلم الإيران.
وبالتالي هو رجل مؤهل إن لم يكن هناك اتفاقيات خفية نجهلها جميعا، هو رجل مؤهل
ليلعب نفس الدور
لنفس الدور وزيادة عليه، اللي هي ايه؟ ان البرادعي له انصار داخل مصر. الفئة اللي بتؤيد البرادعي هي الفئة اللي ملهاش اي علاقة بالدين، الفئة اللي هي بتنادي بعلمانية الدولة. بعض منهم وكثير منهم واحنا عارفين برضو الكلام ده الحدو، يعني ما عندهمش اي علاقة بالدين
يعني إطلاقا. هؤلاء العلمانيين او الملاحدة او هم دول اللي يستطيع الشيعة ان يمرروا مشروعهم من خلاله،
وهو
زي المتصوفة كده.
هو ما يقدرش يجيب لك واحد اسلامي ويقول لك انا مش شيعة ولا سلفيين ولا
لا صعب يعني.
لا، هو يختار النماذج الضعيفة، النماذج اللي يكون عندها قابلية انها يتم شراءها. انسى الدين خالص، لانه لو خد واحد عنده علاقة بالدين معناها انه هو هيفكر
لا شيعي بيشتم الصحابة ويسب الصحابة وما تم
ودي غالبية اهل مصر. لكن في قطاع من الناس وهتلاقيهم بالتحديد اللي هم المؤيدين للبرادعي، لو شفنا الشريحة ديت اكثرها علماني، لا يهتم ابدا بموضوع الدين، بيقول لك ان احنا لابد ان احنا نتعايش كلنا البوذي مع الملحد مع الكافر.
وقال لك ان انا لو مسكت رئيس جمهورية هبني معبد بوذي في مصر.
وقال اكثر من كده، ليه ما بتدوش حق الشيعة في انهم يكون لهم حسينية داخل البلد؟
طيب، عندي قيادة الشيعية برضو اعترفت بنبذ المسلمين السنة للتشيع في الغرب، برضو نفس القضية. طيب، فاعتراف ضمني له بنبذ المسلمين للتشيع في كافة أنحاء العالم، قال جواد الخوئي مدير مؤسسة الخوئي التعليمية الخيرية إن بريطانيا شهدت زيادة في التهديدات، من بينها تهديدا ضده، داعيا الشرطة البريطانية إلى مزيد من اليقظة. وأوضح أن العام الماضي ساعدت المؤسسة شيعة كانوا ضحايا لهجوم عنيف وصفته الصحافة البريطانية بأول حالة عنف مذهبي إسلامي في بريطانيا على حد قوله. وأضاف أن المضايقات ضد الشيعة مستمرة خاصة في بعض الجامعات. وقال أندرو هاموند المحلل في شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن انتشار الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت المشاعر المعادية للشيعة على مستوى العالم. وأضاف أنا أعتقد أننا نرى موجة من التعصب الديني الموجه ضد الشيعة، وأصبح من الواضح أن نرى في السنوات الأخيرة استعداد السنة لاتخاذ مواقف معادية للشيعة لم تكن تحدث في السابق. وقال إن ذلك يصل إلى المناطق التي لم تكن متخيلة في السابق مثل باكستان وبريطانيا ماليزيا إندونيسيا، إنها ظاهرة مذهلة بالفعل. طيب، جواد الخوئي ابن الخوئي الكبير يعني، ولما يقول هذا الكلام إذن عن واقع يعني عن ثقة يعني. كيف ترى نقول مستقبل التشيع في الغرب وفي العالم العربي؟
خلينا الأول نقول إن مؤسسة الخوئي هي إحدى المؤسسات اللي بتساعد الشيعة عبر العالم كله بما فيهم المرتزقة اللي موجودين عندنا على أرض مصر. دي بداية يعني مؤسسة الخوئي بتساعد على نشر التشيع في البلدان اللي ما فيش فيها تشيع. مؤسسة الخوئي بتعمل في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية بصورة خطيرة على تشيع بعض الناس، حتى منهم اللي بيدخل الإسلام جديد بيدخل على اساس ان هو شيعي، لهم نشاط كويس جدا وعندهم دعم مادي خطير جدا، والمؤسسه المؤسسات الكبرى اللي بتعمل على نشر التشيع سواء كان في الوطن العربي او سواء كان في اوروبا وامريكا، خصوصا امريكا اللاتينيه ما فيها الارجنتين والمكسيك والدول اللي هي اللاتينيه. الخوي لما بيتكلم عن هذا الامر وان هناك
نبذ
ظلم واقع ظلم واقع على الشيعة، خد بال حضرتك الشيعة ما يعيش، الشيعة عمره ما يعيش بدون مظلومية،
لازم
يعني لابد ان هو يكون هناك مظلومية علشان يرتكن اليها الشيعي علشان يطالب ببعض الحاجات اللي هو بيحتاجها.
هو الضب الشيعي اللي هو ايه؟ خد وطالب،
زي اليهود
ايده وايده بتاخد وبيطالب برضه
زي اليهود بالظبط، يستغل موضوع المحرقة مع الألمان علشان ياخد من وراهم فلوس. طب ليه هو بيقول ان احنا لاحظنا حالات في انجلترا مثلا او في
عنف مذهبي
علشان ايه؟ الناس اللي هناك دولت حصل عليهم عنف مذهبي، يمكن يكون قضية ما بين اثنين.
واندرو هاموند ده محلل في شؤون الشرق الاوسط متعاطف مع الشيعة، طبعا اكيد الخوي دفعت له فلوس عشان يقول التصريح ده.
انا بقول لك حطينا القاعدة الاولى ان مؤسسة الخوي من اغنى المؤسسات اللي عاملة على نشر التشيع في إيران وفي عموم العالم، وبالتالي المظلوميات اللي بيعملها الشيعة من أجل الوصول إلى مكاسب معينة من خلال هذه الدول. بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا وهي التواجد الإعلامي المستمر. يعني لما يطلع في إنجلترا، في الولايات المتحدة، في بريطانيا ويتكلم ويقول إن الشيعة مظلومين علشان حصلت حالات اضطهاد للشيعة داخل بريطانيا، هتتخيل حضرتك كم صحيفة بريطانية هتتكلم، كم تلفزيون بريطانيا هتتكلم، وبالتالي أوصلوا صوته إلى المواطن الإنجليزي اللي موجود أو أيا كان
المواطن، وبالتالي أثار تعاطف مع التشيع،
وبالتالي في تعاطف مع الشيعة على أساس إن هم
هو أنا أتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي إنها أثارت الكراهية ضد التشيع. طب هل مواقع التواصل ولا أفعال الشيعة الدموية وطائفيتهم؟
كلام يكون بالدليل. أولا قبل كده ما كانش حد عارف عن الشيعة أي شيء، لم يكن هناك وجود قنوات فضائية، لم يكن هناك انترنت، لم يكن يوتيوب، لم يكن مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وخلافه. النهاردة أصبح كل شيء مباح لي أنا أتفرج عليه، وبالتالي أنا كمواطن غربي أو عربي بقيت أشوف أفعال الشيعة، وبالتالي حصل نبذ للتشيع من خلال أفعال الشيعة
من فيديوهات المنتشرة.
ما هي قبل كده ما كانش موجود
وطعن في الإسلام
ده من خلال
نحن. ده لسه على الفيسبوك مسلمين. نشر فيديو شيعي لإيراني، يعني معمم حقيق كده إيراني، بيقولك إن ما فيش حد يدخل الجنة بما فيها محمد إلا بصك من علي.
طيب
يعني محمد نفسه صلى الله عليه وسلم سيد آل البيت، هذا الدجال يقول لك لن يدخل أحد في العالم الجنة إلا بصك من علي بما فيهم الأنبياء وعلى رسول محمد،
علشان بيستند إلى الرواية اللي بتقول عليهم قصيم الجنة والنار. ولن يدخل أحد فعلا، هو كلامه
زين يهود وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم.
وبالتالي المظلومات اللي بيعملها الشيعة من أجل الحصول على مكاسب وعلى أمور تانية داخل الدول اللي هم بيتكلموا فيها. لكن النقطة المهمة أن تم اكتشاف أفعال الشيعة، تم اكتشاف كل كلمة وكل كبيرة وصغيرة بيعملها الشيعة. إحنا بالنسبة لنا كمسلمين اكتشفنا النسب الصحابة، اكتشفنا أقوالهم بتكفير الصحابة، اكتشفنا
أقوالهم
بتعريف وكل العقائد البطلة اللي احنا بنتكلم
من خلال السوشيال ميديا،
من خلال السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي أو من خلال الكتب ومن خلال القنوات الفضائية الشيعية اللي عملوها علشان ينشروا التشيع، قدرنا نوصل من خلالها برضو إلى
من فمك أو دينك.
لكن أنا بقى خدتها من ناحية العقيدة، طب الغرب ياخدها إزاي؟ الغرب بيشوف عشورة، بيشوف اللطن، بيشوف التطبير، بيشوف شق الجيوب، بيشوف الأجسام اللي بتتشرح، بيشوف الدم اللي بيسيل. يعني معناها بيقول لي إن هؤلاء الناس
دموي.
هؤلاء الناس دمويين. يعني معناها إن الناس ديت ما عندهمش حاجة اسمها إله، ده إلههم إله دموي. ده معناها ان دولت بيعيشوا في عصور ظلامية. هنرجع تاني العصر،
حد بيقعد يخبط في دماغه كده
ولا أبداً. ده حتى اوروبا ايام العصور الظلامية، العصور المظلمة، الدارك ايجز كما بيسموها، ما كانش فيها الكلام ده. لكن احنا عندنا،
يعني ممكن الشيعة نفسهم يكون القائد بتاعهم خامنئي والسيستاني دول قابضين على اساس يخليهم يعملوا الطقوس والرموز دي عشان يكرهوا الغرب في الاسلام،
دي نقطة
حتى لا يتسنن احد. يعني حتى لا يسلم احد، يعني
على اساس
والله هو بيهدموا الاسلام اصلا.
بالظبط،
كنت قاعد الطقوس دي متفق عليها بين الصليبيه والشيعة واليهود والماسونيه حتى يعني يبغض الناس كلمه اسلام.
فكره ممتازه، فكره ممتازه، لان الحرب الحاليه هي حرب،
والشيعة المسكين وقود للكلام ده. الشيعة المسكين اللي بيعرفش.
بص الشيعة يا استاذ محمد هو عباره عن ايه؟ معلش خلينا نشبه بتشبيه كده، عباره، بلاش نقول التشبيه، كوب من الماء بيحطوا فيه عصير، هو عصير، بيحطوا فيه الله يكرمك قاذورات، برضه هو قاذورات. بالنسبه للشيعي ما بتفرقش، المهم ايه اللي في داخل الكوب. عقل الشيعي بيتلقى اي شيء يجيله من خلال المعمم اللي جالس امامه
دون اعمال العقل
ابدا. ده عصير يبقى هو ده عصير مع انه قاذورات الله يكرمك. ده جاز يبقى ده جاز مع انه ممكن يكون روائح.
لا لا، هو لا يميز،
هو كل اللي يقال له
طبعا معمم ومسمي نفسه سيد،
انتهى. يعني سيد. كلمة بتصل إليه بدون إعمال العقل. في ناس بيقولوا كده، يعني ونأسف على التشبيه، إن المعمم الشيعي لما بيدخل الحسينية بيطرق عقله مع حذائه خارج الحسينية.
هو على ذكر الشيعة المساكين، يعني الخوئي طلع، عباس الخوئي ابن الخوئي نفسه قال إن 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 هم دجاجلة، وكلم طبعا عن أخته كلام لا يليق، يعني ما هي خصنيش أنا دلوقتي إن هي مش عارفة تشرب الخمر وغير ذلك. لكن مؤسس الخوئي لما مات الخوئي ترك 54 مليار دولار من دم العراقيين، من فلوس العراقيين، من أموال العراقيين، مساكين خماس. لما جوم عشان المفروض دي ترجع للملة اللي جاي بعده اللي هو السيستاني، فلما يجي السيستاني يمسك مكان الخوي هيطالب الخوي مؤسسة الخوي بالفلوس دي. هم جابوا السيستاني بتعليمات إيرانية عشان يخرس ويسكت على 54 مليار دولار اللي في لندن اللي هي بتاع مؤسسة الخوي. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يعني فلوسك بيكفر بها الناس ويبعدوا عن دين محمد وعن التوحيد، وفلوسك بياخدها الدجاجلة يشتروا بها القصور والفارهة واليخوت في البحار وينعموا بها، ولا تصل إلى أهل البيت كما يضحك عليك هؤلاء. فبالتالي مؤسسة الخوئي هذه الأموال لم ترد إلى آل البيت مفروض. تفضل سلام.
دي نقطة. النقطة الثانية أن الشيعي بيحاول أنه يعمل بروباجندا إعلامية. البروباجندا الإعلامية دي نتيجتها إيه؟ أن بيصل إلي أنا كغربي أن في حاجة اسمها شيعة. طيب نبدأ نشوف مين الشيعة. بيجد المرادف لكلمة شيعي كما يشاع دايما في الإعلام الغربي مسلم، بتجد كده الشيعي أو المسلم شيعي دايما بيحددوها كده مسلم شيعي ومسلم سني. وده نجح الإعلام الإيراني أو الشيعي في أنه يسمي هذه التسمية. أنا عندي كمسلم، أنت بتقول أنا سني ولا بتقول أنا مسلم؟ إحنا دايما بنقول إحنا مسلمين، لكن هو لازم يقول أنه هو مسلم شيعي. على أساس دي إسقاطة نفسية أنه هو مش مقتنع أصلا إذا كان الشيعي ده مسلم ولا غير مسلم. لكن عايز يوصل للغرب عن طريق مؤسسة الخوئي أو أي مؤسسات تانية أن هناك دين وناس بيدينوا بهذا الدين.
وفي الوقت المسيحي ما بينكروش لأنه هو المسيحي،
ما عندهمش مشكلة،
يسوع مخلص والحسين مخلص.
هي بقى التشابه في الدينين
الشيعي والمسيحي لهم المخلص والرمز.
تعال بقى نشوف بالنسبة لبريطانيا. طب ما هي بريطانيا فيها ياسر الخبيث. طب ياسر موجود في بريطانيا
وعمال ينشر الطائفية،
وانت مؤسستك في الأصل مؤسسة الخوئي، لأن زي ما حضرتك فضلت أصلها ومقرها هناك في بريطانيا. وفي اضطهاد للشيعة. هم مين الشيعة اللي في بريطانيا يتم اضطهادهم؟ هل التابعين ليك لولاية الفقيه ولا التابعين للشرازية بتوع ياسر الخبيث؟ في الحالة ديت يعني حدد لنا معنى. إذا كان الشيعة بتوع ياسر اللي هو تم الاعتداء عليهم، طب ما حضرتك ليه بتدافع عنهم؟ ما هو انت بتقول ان هم بيشوهوا صورة الإسلام.
بالظبط،
ما هم بتقول
فليهلكوا
خلاص، يعني انت بتدافع عنهم ليه؟ إذا كانوا تابعك أنت، إذا كانوا من عندك أنت، روافد إثنى عشرية، هم دول جنسياتهم إيه في الأصل؟ عرب ولا بريطانيين في الأصل؟ ولا جايين من الهند ولا جايين من باكستان وعايشين وهم شيعة؟ أنت ليه بتدافع عن الشيعي الباكستاني؟ إذا هناك أغراض وهناك تدخلات. يعني معناها في نهاية الأمر أن الشيعي في أي مكان بيحط بالعناية من قبل الإيران، الإيرانيين، ومن قبل إيران. هنرجع تاني لموضوع ولاية الفقيه وموضوع ولاء الشيعي بيكون
لإيران.
هل هو لبلده؟ يعني إذا كان عندي مرتزقة مصري، شيعي مصري، متشيع مصري، في الحالة دي هيدين بالولاء لمين؟ مش هيدين بالولاء ليه كمصر، مش هيدين برئيس جمهورية مصر العربية، لا، هيدين للمؤسسات وللجهات التي تقوم بالصرف عليه وبتقوم بتمويله. الشيعي دائما ولاؤه هناك. علشان كده الخوي لما بيدافع عن الناس اللي موجودة هناك، مش كلهم عراقيين ولا كلهم إيرانيين ولا كلهم هنود ولا كلهم باكستاني، ده فيه نماذج كتيرة من كل أنحاء العالم موجودين في بريطانيا. يبقى هيوصلنا للنقطة أن إيران بتحاول أنها تقول أن كل الشيعة اللي في العالم تبعي.
تمام، وهي راية التشيع. إذن أنت ترى أن ممارسات الشيعة وطعنهم في رموز الإسلام السني ويعني دمويتهم هي التي أدت إلى كره السنة لهم في العالم كله.
ده وإظهارها، وإظهارها عن طريق قنوات الفضائية والكتب والإنترنت وما إلى ذلك.
أشكر ضيف الكريم الأستاذ علاء السعيد أمين ائتلاف محب الصحب والآل في نهاية هذه الحلقة. شكرا
جزيلا. الشكر لله، حياكم الله سبحانه.
انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.